بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قوله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه الآيات لا زال السياق حاكيا حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم بأن قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فيها في الوقف والابتداء وجوه حسنة، كقوله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ويكون هذا التفضيل تفضيلا مطلقا من غير شرط. ولو قلنا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فتكون فضيلة التفضيل متعلقة باشتراط التقوى. ثم قوله تعالى: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيكون ذلك ابتداء حسنا. وقلت لكم بأن هذه الآية إذا كان الخطاب فيها لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا ألا يخضعن بالقول فلا يرققن أصواتهن، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فيجيش المرض في قلبه ويضطرب قلبه ويميل قلبه ويفتن قلبه. وهذا دليل على وجود فريق من الذين مرضت قلوبهم، فالقلوب على ثلاثة أنحاء: قلب صحيح، وقلب ميت، وقلب مريض. والقلب المريض فيه مادتان: مادة الحياة وعكسها أو ضدها، فهو على حسب ما غلب عليه. فتارة يكون قلبه صحيحا ويكون حاله مستقيما، وتارة يكون قلبه نكدا منكوسا ويكون حاله حالا مغلقا، تارة ينفسح صدره، وتارة يصير صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، تارة يلتذ بطاعته، وتارة يفقد لذة طاعته، تارة يقبل على ربه، وتارة يدبر عن ربه، تارة لا تضره فتنة، وتارة تضره أي فتنة. ففيه مادتان، فيه مادتان، وهو متقلب في هذين الحالين أو في هاتين الحالتين: في حالة الصحو والقوة وحالة الموت والضعف، فهو على حسب ما غلب عليه. فهذا القلب المريض ليس صاحبه منافقا، فإن المنافق قلبه ميت، قلبه ميت. أما الذي في قلبه مرض هو رجل مآله إن شاء الله تعالى ببركة المجاهدة إلى سلامة وعافية. وصاحب القلب المريض لابد أن يكون متفقدا قلبه، حريصا عليه أشد من حرص المرء على أولاده، أرأيت لو أن ولدا لك كان مريضا أكنت تاركه يفعل ما يشاء؟ أم أنت تتعاهده وتتلطف معه حتى ترده عن كل ما يريد ليفعل ما تريد؟ كذلك حال العبد مع قلبه الذي ربما يتقلب في مقامات الضعف والصحة، فهو لا يعطي قلبه ما يريد، بل يعطي قلبه ما به يكون صحيحا. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن سلامة القلب علامة النجاة، ومرض القلب علامة التعرض للخزي، وموت القلب علامة الخزي. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فإذا كان نساء زوجات أو إذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بألا يخضعن بالقول، فغيرهن أولى بهذا الخطاب، فهن أمهات المؤمنين، فهن أمهات المؤمنين، ولا يمكن لأحد المؤمنين أن يطمع في الزواج بهن. يعني لا يمكن أبدا إن واحد يطمع أن يتزوج من زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمرنا بألا يخضعن بالقول، فما بالك بمن كانت موئلا أو محلا للاشتهاء. فغيرها أولى بالمنع، غيرها أولى بالمنع. بعض الناس يظنون أن المرأة لابد أن تنطلق بحريتها، وأن المرأة إذا التزمت بأحكام الشرع يكون ذلك نوعا من التزمت. التزمت أي التعني وأخذ الأمور بقسوة تفضي إلى مخالفة الشرع، تفضي إلى مخالفة الشرع. يعني لو أن إنسانا إذا أراد أن يغسل رجله أتى بليفة ليدلك بها رجله، مش يغسل رجله بإيده، لا، لابد أن يغسل رجله بالليفة ويجعل الليفة معه في حله وترحاله. أول ما يجي يغسل رجليه طلع الليفة وإيه ويغسل رجليه ويكحتها تحت جامد جدا في كل وضوء، ولا يظن أن وضوءه سيكون مستقيما إلا بذلك. هذا يسمى ماذا؟ تزمت. إذا تشدد يخرج المرأة عن حد الديانة، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المتزمت يأتي بما لم يؤمر به شرعا. لكن عندما نأمر النساء بالتزام الشرع فأين التزمت في ذلك؟ ليس هناك تزمت في ذلك الأمر، ليس هناك تزمتا في ذلك الأمر، بل إن التزمت أن تخرج النساء عن أمر الشرع. لأن التزمت في نهايته خروج عن الشرع، فإذا خرجت المرأة عن الشرع كانت متزمتة. إذن في الحقيقة التي تلتحف بلحاف الشرع هي ملتزمة أمر الله، والمتبرجة هي متزمتة. إذن المتزمتة مش هي الملتحفة ولا هي المنتقبة ولا هي المحجبة، وإنما المتزمتة هي مين؟ هي مين؟ أيوة، هي المخالفة لشرع الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. قرن أي الزمنا واسكن، وقرن في بيوتكن. وكل من كان متصفا بالسكون والطمأنينة يسمى صاحب وقار. يعني لو واحد كده يحرك إيده بهدوء وحركته بهدوء، رجل صاحب وقار، لكن الحركة سريعة عنيفة متلاحقة، يبقى ده إيه؟ ده مروش. لكن المتئد نقول صاحب إيه؟ صاحب وقار. فأمر الله تعالى النساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أي قرن، أي أن يسكن ويتكون طمأنين لهن في بيوتهن. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خير صلاة المرأة في بيتها، بل في مسجد بيتها. بخير صلاة المرأة في مسجد بيتها، يعني صلاة المرأة في مسجد الحي خير من مسجد البلدة، وصلاتها في مسجدها في بيتها خير من الصلاة في مسجد الحي. يعني كلما كانت المرأة متسترة كلما كان ذلك أولى لها وأسد. فقال تعالى وقرن في بيوتكن، فالمرأة محلها البيت وقرارها البيت. تقول الله ده وظيفتي أقعد في البيت محبوسة في البيت، سبحان الله. شبه الله تعالى المؤمنات في الدنيا بالحور العين في الجنة، فالحور العين في الجنة حور مقصورات في الخيام، وكذلك نساء المؤمنين كأنهن الحور في الدنيا، فهن حور مقصورات في بيوت أزواجهن. إذا الزوجات المؤمنات حور مقصورات في بيوتات أزواجهن، تشبيها لهن بالحور العين اللائي هن ساكنات وقاصرات الطرف عند أزواجهن في الجنة. ولذلك لا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة. فارق بين الحاجة وبين الضرورة. حاجة كأن تأتي بشأن من شؤونها، أو أن تنظر أمرا من أمورها أو من أمور بيتها مع الالتزام بآداب ذلك، أو ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، كهذه التي تخرج طلبا لعلاج ابنها، أو فارة من بيتها لوجود حريق أو لضرب زلزال أو لهجوم لص أو نحو من ذلك. فهذا كله ليس خروجا لحاجة، وإنما خروجا لإيه؟ لضرورة. يعني فارق بين امرأة تخرج من بيتها لكي تنظر مجموعة الدكاكين التي تديرها، إذن هذا خروج لماذا؟ لحاجة. أو امرأة تذهب من أجل أن تتسوق في عدم وجود الزوج، إذن هذه حاجة. حاجة مثل بنات شعيب أو بنات صاحب مدين، عندما ذهب موسى عليه السلام إلى ماء مدين فنظر فوجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذا ما الذي حملهما على الخروج؟ ماذا؟ رعاية الغنم، رعاية الغنم، لكون الأب شيخا كبيرا. إذن هذه حاجة، وتصح أيضا أن تكون ضرورة. لكن إذا ضرب زلزال هذا البيت ماذا تصنع المرأة؟ أو إذا هب حريق في ذلك البيت، لنقول خرجت لحاجة، ولنقول خرجت لماذا؟ لضرورة. إذن يجوز المرأة أن تخرج لحاجة أو لضرورة، لحاجة أو ضرورة، والحاجات والضرورات لابد أن تقدر بقدرها. وإذا انتفى السبب لا ينبغي أن تعاود في الخروج. يعني فرضنا هي خرجت من أجل حاجة لعدم وجود الزوج، إذا أتى الزوج لا تخرج في وجوده، لا تخرج في وجوده. وهكذا وقرن في بيوتكن، كان من شأن النساء الأول أن المرأة كانت تخرج بين الرجال، أن المرأة كانت تخرج بين الرجال. وعندما قرأت في كتاب قصة الحضارة لديورانت، هذا الكتاب في المجلد الثاني بيذكر حال الهنود والفرس وكيف كانت النساء يخرجن ويخالطن الرجال. يعني كانت النساء عند الفرس والهند في هاتين الحضارتين، النساء كانت تخرج وتخالط الرجال وتبدي المرأة عن نحرها وعن ساقها وغير ذلك. وكانت النساء في اليونان كان أمرها أكثر فداحة، كانت المرأة أحيانا تسير بين الرجال دون أن تستر أي شيء من جسدها. الكلام ده في الحضارة اليونانية واللي هي ورثتها الحضارة الرومانية، وبعد الحضارة الرومانية كانت الحضارة الأوروبية الحديثة. يعني الحضارة الأوروبية الحديثة ومن الحضارة الأمريكية هذه وريثة الحضارة الرومانية، والحضارة الرومانية وريثة الحضارة اليونانية. سبحان الله. ولا تزال قبرص واليونان تمتلئ بتماثيل النساء العرايا تماما، لا تزال إلى هذه الأيام. يعني بعض زملائنا الذين سافروا إلى أوروبا عندما كانوا يسيرون في هذه البلاد كانوا يجدون تماثيل لنساء عرايا تماما تماما، ليس عليهن أي شيء. إذن هذا حال المرأة في الجاهلية الأولى التي كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذان أمران متلازمان، هذان أمران متلازمان. وقرن في بيوتكن، المرأة تسكن البيت. طيب ما وظيفة المرأة في البيت؟ وظيفة المرأة في البيت أن تعين زوجها على نوائب الدهر، وظيفتها أن تراعي الزوج في ماله ونفسه وولده، وظيفتها في البيت أن تنشئ أسرة حميدة الشيم كريمة الأخلاق. هذه وظيفة المرأة في بيتها. إن المرأة في بيتها ليست متاعا وليست هملا أو كما مهملا، ولكن المرأة في البيت لها دور عظيم، لها دور عظيم، فهي التي تفرخ الرجال الذين يحملون أمانة دين الله عز وجل، يحملون أمانة دين الله عز وجل. ده المرأة في البيت. لكن المرأة في البيت تكون من أجل التلفزيون والتمثيليات والأفلام والمسلسلات ومباراة كرة القدم وما إلى ذلك، لا، ليست هذه وظيفة المرأة في بيتها. العجب العجاب أنه في الوقت الذي تنشأ فيه المجالس النسوية في عالمنا العربي والإسلامي، هذه المجالس التي تصادم الشرع وتخالف الدين وتدعو إلى الرذيلة وتهاجم كل فضيلة، ومن جملة ما تدعو إليه أن المرأة تأخذ حريتها في كل شيء، في كل شيء تأخذ حريتها في جميع الأمور، وليس للرجل سلطان عليها، ليس للرجل سلطان عليها، فلا يجوز له أن يأمرها بلبس أو أن يمنعها من خروج أو أن يمنعها من أمر، بل لها حق كامل تام كالرجل سواء بسواء، فلها حق أن تتزوجه وأن تطلقه. يعني المرأة لها الحق أن تروح تتجوز الراجل، ولها الحق أيضا أن تروح تطلقه. هكذا يريدون. المرأة لها الحق أن تعطي جسدها من تشاء، من تشاء، وبالتالي يبيحون تعدد الأزواج، مش تعدد الزوجات بقى، تعدد الأزواج. إذا لا بأس إن المرأة يكون لها أكثر من رجل، لا بأس في ذلك الأمر. إيش الضير؟ زي ما الرجل برضك له أكثر من زوجة، فكذلك المرأة يكون لها أكثر من زوج، لا بأس في ذلك الأمر. كلام كفر والعياذ بالله. كذلك للمرأة أن تعتقد ما تشاء وأن تقلد عقلها أي فكر شاءت، تبقى مسلمة، تطلع من الإسلام تروح النصرانية، تروح اليهودية، تعبد البقرة، تعبد القرد، تعبد الصرصار، بحريتها الشخصية، بحريتها الشخصية. كذلك إذا لها حريتها في بدنها وفي عقلها وفي دينها، دي حرية المرأة. يبقى حرية المرأة التي يدعون إليها في بدنها تعطي بدنها من تشاء إن شاء الله، بالزنا، بالمخادنة، بالمصاحبة، بالزواج، بأي صورة إن شاء. هذا حقه، هذا حقه. الحرية الثانية الحرية العقلية، لها أن تفكر كيف شاءت، وأن تنتهج أي مذهب فكري شاءت. تؤمن بالديمقراطية، بالاشتراكية، تؤمن بالديكتاتورية، تؤمن بالمنوية، تؤمن بأي فكر شاءت. وحرية الاعتقاد أن تعتقد أي عقيدة شاءت. هذه الحرية التي يدعون إليها. ومن الأشياء العجيبة أن هناك ناد، والكلام ده جاء في جرنان الأهرام منذ عدة أيام، إن هناك نادي تم افتتاحه في أوروبا للمرتدات عن الإسلام، يعني النساء اللائي خرجنا من الإسلام. هناك نادي في أوروبا تديره امرأة إيرانية، هذا النائي يستقبلهن ليعيد تأهيلهن، بأهلهم مرة تانية علشان يغسلهم بقايا التزمت وبقايا ما كان عندهم من دين إسلامي والعياذ بالله. هذه الحرية التي يريدون، هذه الحرية التي يريدون، سبحان الله. ولذلك أمر الله بقوله وقرنا، وقرنا في هذا الوقت الذي تدعو نساء المسلمين إلى التحرر بهذه الصورة الخبيثة الشيطانية، فإن نساء أوروبا وأمريكا وأستراليا ينشئن الجمعيات التي تنادي بأن تعود المرأة إلى من؟ إلى بيتها. يعني دلوقتي أساتذة الجامعات من النساء، ومهندسات وطبيبات وصاحبات شركات، كلهن يطالبن بأن ترجع المرأة إلى ماذا؟ إلى بيتها، سبحان الله. ويقولن بأن أفضل وظيفة للمرأة أن تكون أما، أن تكون إيه؟ أما. دي أحسن وظيفة للمرأة، أحسن وظيفة للمرأة أن تكون أما، سبحان الله. وهكذا هي سنة الله تعالى في كونه، سنة الله تعالى في كونه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج معناه الظهور، معناه الظهور، ومنه سميت الأبراج أبراجا لظهورها، لظهورها وبيانها، لظهورها وبيانها. وسميت الأسنان التي تباعدت عن بعضها بأنها أسنان متبارجة، يقولون برج الأسنان إذا باعد بينها فأظهرها، فأظهرها. إذن هناك علاقة بين التبرج والظهور، بين التبرج والظهور. وبكلمة جامعة، التبرج هو إظهار ما أمر الله تعالى بستره، التبرج ما أمر الله تعالى بستره. فالتبرج إظهار ما أمر الله تعالى بستره. فكل امرأة كشفت ما أمر الله تعالى بستره تسمى امرأة متبرجة، تسمى امرأة متبرجة. والتبرج يكون في النساء البالغات والمميزات، يعني لو في هناك بنت لم تبلغ ولكنها مميزة ينبغي أن تكون محجبة. إذن يضرب الحجاب على المرأة عند البلوغ، كما يضرب عليها أيضا عند الإيه؟ عند التمييز، عند التمييز تبدأ بقى تفهم وتعي، فيكون الحجاب واجبا عليها. والأصل أن الحجاب عند الإيه؟ عند البلوغ. فالحجاب تكليف، فالحجاب تكليف، والتكليف لا يكون إلا على المكلفين، وشرط التكليف البلوغ. وغير البالغ غير مكلف، ولكنه يدرب على التكليف. يعني لو في هناك بنت لم تبلغ نوجب عليها الحجاب تدريبا لا تكليفا، تدريبا لا تكليفا، لأنها إذا بلغت وفرض عليه الحجاب ربما نفرت منه، ربما نفرت منه. يعني البنت لو فضلت منذ الصغر لغت مثلا سن 12-13 سنة تلبس جيبة وبنطلون، ومثلا أول ما تحيض نقول لها يلا اخلعي ده كله واحرقيه والبسي جلباب واخمره، ممكن ترفض، ممكن ترفض. ولكن لما تبدأ بقى تميز شوية في أول ثالثة ابتدائي رابعة ابتدائي نبدأ نلزمها بالحجاب شيء فشيء، عندما تبلغ يكون الأمر إيه؟ سهلا بالنسبة لها. إذن الحجاب تكليف، وقال الله تعالى ولا تبرجن، وهذا نهي، فأمر الله تعالى بعدم التبرج، هذا نهي وهذا تكليف. وكذلك أمر الله تعالى بالحجاب، وذلك في سورة النور، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، واللام لام الأمر، ويضربن فعل مضارع اقترن بلام الأمر، فهذه الصيغة تدل على ماذا؟ على الوجوب. إذن عندنا التبرج حرام والحجاب واجب. إذن هذا حكم شرعي تكليفي، فالمرأة مطالبة بالحجاب عندما تبلغ. يبقى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هناك أقوال كثيرة في معنى الجاهلية الأولى. ما المقصود بالجاهلية الأولى؟ هل يقصد بها الفترة التي كانت قبل نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ هل يقصد بها الفترة التي كانت بعد نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ هل يقصد بها الفترة التي كانت بعد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ هذه كلها أقوال. أم يقصد بها ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلها أقوال. طيب كيف كانت صورة التبرج في هذه المجتمعات؟ يذكر بأن المرأة كانت تبدي نحرها، تبدي نحرها، النحر العنق، وبعض الأقوال كانت تبدي شيئا من شعر رأسها، يعني تلبس أرطة كده ولا حاجة وتكشف شوية شعر من قدام كده. وورد أنها كانت تبدي بعض الزينة الباطنة كالفتاتيخ والخلاخيل ونحو من ذلك، يعني الذهب بتاعها ينبغي أن تستره، تعمل إيه؟ تكشفه وتظهره، ودي أمر عجيب إن النساء في البيوت يخلعن الذهب، وإذا خرجنا لبسنا الذهب. في البيوت لا تهتم المرأة بزيها ولا بجمالها، ولكن قبل أن تخرج ربما تقف أمام المرآة ساعة كي تصفف شعرها وتضع المساحيق وأنواع المعطرات والمجملات والشامبوهات والكريمات، ولا تفعل ذلك في بيتها. تتجمل من يا ترى؟ تتجمل لمن يا ترى؟ تتجمل للشيطان، للشيطان، وده خطأ، ده خطأ. يبقى في البيت لابسة الجلابية الكستور وربط شعرها وكل شعرها في جنب، ورمي الذهب بتاعها في جنب يا شيخ إسماعيل، وإيه؟ والبصل والتوم، واخد بالك؟ وتخرج من البيت بقى تشوف بقى فبريك بره البيت، فبريك، وجوه البيت نسأل الله تعالى العافية. طبعا هذا لا يجوز شرعا، ينبغي أن يكون العكس. يكون العكس في ماذا؟ في التبذل والتجمل، في التبذل، مش يبقى بره تبقى جوه زي جوه البيت بقى تنكن شعرها وتطلع وجلبك الصور، لا، في التبذل والتجمل. فتخرج من بيتها متبذلة، يعني غير متكلفة أن تتجمل، بينما تكون في بيتها متجملة. الزوجة في البيت تكون متجملة في شعرها ولباسها ورائحتها وجمالها ونظافة بيتها إلى غير ذلك. تخرج من البيت ما تهتمش بأي حاجة بقى، ما تقولش لابد الجزمة تتلمع تبقى لانك، ولابد الخمار اللي هو بتاع النقاب ده يبقى زي الايه زي الخمار اللي شتاء الشماخ في السعوديه كده، لابد يكون ايه السيف في النص كده في النص بالضبط، والجوانب تكون مكويه، والجلباب لابد يكون مكوي كده سيفين في الجنبين، ها ولابد مش لا لا لابد ان تكون متبذلا، يكون الجلباب جلبابا متبذلا، ولابد ان تحذر من ان يكون الثوب ثوب شهره او ان يكون في نفسه زينه، لا تقصبه ولا تجعله لمية. ما ينفعش مثلا تلبس جلباب اسمر ستان او جلباب اسمر مقصب، تمشي بقى الشمس تقعد ايه تبرق في كده، هذا كله لا يصح ولا يجوز، بل لابد للثوب ان يكون ثوبا مجردا من كل ما فيه زينة في نفسه او من ان يكون ثوب شهرة. قيل تبرج الجاهلية ايضا ان المرأة سبحان الله كانت تلبس الثوب فتفتحه من الجانبين، عندما قرأت ذلك تعجبت سبحان الله، تفتح من الجنبين، ها تفتح من الجنبين، ده كان من امر الجاهلية الاولى، يعني كانت المرأة تلبس الثوب تقوم فتحة ايه فتحة من جنب ذي وفتحة من جنب ذي، سبحان الله العظيم، هذا من الجاهلية الأولى. قلت الله أكبر، حتى الفتحتين بتوع الجنب أهل الجاهلية يعرفونها. طبعا نحن الآن يعني عدينا عتبة الجاهلية الأولى بمراحل كثيرة، مش فتحتين بس في الجناب، ده في الجناب وقدام وورا في كل مكان، الله المستعان. ما هم النساء في هذه الأيام جعلنا ثوب حيي بن أخطب موضة لهن، محيي بن أخطب قبل أن يتقدم لتدق عنقه في يوم قريظة، إيه اللي حصل؟ شقق ثوبه، قطع هدومه دي نسل 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 كده، سيارها سيور سيارها سيور كده، عشان ما فيش حد إيه يستفيد بها بعد أن يقتل. فكانت هذه موضة تفعلها النساء هذه الأيام، الله المستعان. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وانظر كلمة الجاهلية الأولى، يعني معنى ذلك أن ظهور المرأة في ثوب يخالف شرع الله فيه تشبه بأمور الجاهلية الأولى، وليس في ذلك تكفير لهذه المرأة، بل إن المرأة تكون مسلمة وفيها شعبة من شعب الجاهلية الأولى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية. يبقى أربع أشياء زي الفخر بالأحساب والأنساب والنياحة الأموات وشق الخدود ولطم شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، هذه أشياء من أمور الجاهلية لا تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأتي به. طيب من فعل ذلك يكون كافرا؟ يعني لو أن امرأة أصابتها مصاب ثم لطمت خدها أو شقت جيبها، هل تكون بذلك كافرة؟ لا، ليست بكافرة، ولكنها ركبت معصية تستوجب التوبة والأوبة. ويدل على ذلك الأصل أن التشبه بالجاهلية في أمر من الأمور لا يعد خارجا من الملة، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عندما عير رجلا بأمه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إذن يمكن للإنسان أن يكون آتيا ببعض صفات الجاهلية، ولكن هذا الإتيان لا يخرجه من دائرة الإسلام، وهذا يكون حاله كحال العاصي إذا ركب معصية أو انتهك حرمة، فالتوبة عليه واجبة إن شاء الله. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. نعم، انظر، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله والرسول. طاعة الله والرسول متضمنة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإنما أفردت الصلاة والزكاة بالذكر تشريفا لهما، وبيانا أن النساء ربما فرطن في هذين الواجبين، ربما فرطن في هذين الواجبين، ولذلك يجب على الرجال أن يتفقدوا نساءهم في هذين الأمرين. الأمر الأول الصلاة، 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 الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان هذا آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال الله عز وجل في قصة أو في حال إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة، فالأمر بالصلاة لابد أن تصبر عليها وأن تصابر عليها، والزكاة لأن المرأة يكون عندها من الحلي ما يجب أن تخرج عليه الزكاة أو الصدقة، الزكاة أو الصدقة، فلو كان الذهب محبوسا من أجل التجارة أو رصد السعر فيجب عليه الزكاة، وإذا كان غير ذلك إنما من أجل التزين فإن الصدقة عليه واجبة. هذا مذهب الجمهور في هذه المسألة، وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة. أما الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وعظ النساء فأمرهن بالصدقة وأمرهن أن يخرجن ما يلبسنه من الفتاتيخ، من الفتاتيخ والحلق، فيتوجه ذلك على أن هذه الفتاتيخ والحلق يعني الخواتم والغوايش لم يخرج عليها زكاة، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحال بحال من تسور سوارا من ذهب. يبقى المرأة إذا لم تخرج صدقة أو زكاة على ذهبها فإن حالها يكون كحال التي تسورت بسوار من ذهب، كحال من تسورت بسوار من ذهب. إذن الصلاة والزكاة لابد أن نعظ النساء بهما، الصلاة والزكاة. وأطعنا الله ورسوله، وهذا دليل على أن المرأة مطالبة بشرع الله في المال والأهل والولد والتربية وفي كل شيء، يعني المرأة التي تقتصد في معاشها هي مطيعة لله ورسول، هي مطيعة لله ورسول. المرأة التي تراعي زوجها في ماله هي مطيعة لله والرسول. المرأة التي تعلم أولادها الأدب هي مطيعة لله والرسول. المرأة التي تعين زوجها على تحمل النوائب والمشاق هي مطيعة لله والرسول. المرأة التي تمسح عن زوجها ما قد يعتوره من آهات وأحزان هي مطيعة لله والرسول. فالطاعة لله والرسول ليست متعلقة بهذين الأمرين فقط اللي هي الصلاة والإيه والزكاة، أبدا أبدا، بل إن الإسلام شرع أن المرأة لا تأتي صيام نفل إلا وأن تستأذن زوجها، يعني المرأة المسلمة لا تستأذن الزوج في الواجبات، أما في النوافل فإنها تستأذن الزوج. افترضنا عاوز أصوم يوم الاثنين، تقول لزوجها أنا أريد أن أصوم يوم الاثنين، هل تسمح لي بذلك؟ ما شاء الله، تصور المسألة دي. افترضنا مثلا هي معها بعض المال وتريد أن تتصدق صدقة من غير زكاة، تقول لزوجها والله أنا معي 5 جنيه، هل تسمح لي أن أتصدق بهذه الجنيهات 5؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهي بذلك مطيعة لله والرسول، هي لها الحق في أن تتصرف في مالها كيف شاءت، ولكن أيضا تستأذن زوجها. هذه المرأة لا ينبغي أن تكتحل بنوم إلا وزوجها عنها راض، دي مسألة مهمة جدا. قبل ما الزوج ينام تقول له أنت راضي عني؟ يا سلام، أنت يعني مبسوط مني؟ مش زعلان مني في أي حاجة؟ يعني انت كده لو يوم القيامة كده وربنا سألك عني مبسوط مني ورضي عني؟ الله ما شاء الله، هي بذلك كله هي مطيعة لله والرسول، ها هي مطيعة لله والرسول. إذن وجوه طاعة المرأة لله والرسول في البيت كبيرة جدا. إذن قوله وقرن في بيوتكن وبعد ذلك في الآخر وأطعن الله ورسوله، هذا دليل على أن المرأة ينبغي أن تظهر طاعة الله ورسوله فين؟ فين؟ فين يا أخوانا؟ في البيت، في البيت لابد للمرأة أن تظهر طاعة الله ورسوله في البيت. نحن نريد بالفعل أن احنا نبدأ صفحة جديدة في تغيير حال بيوتنا، ودي يعني نداء للإخوة المتزوجين وهم لسه جداد، لابد أن تداركوا المسائل من البداية، لأن النساء قليلات الحظ في العمل والعلم، وهن ينظرن إلى الرجال بأنهن القدوة، فإذا وجدنا تقصيرا في الرجل أهملنا كل شيء، مخروبة بقى مخروب ويناموا على تلها بقى. وده من الخطأ الشديد، افترضنا الرجل أهمل أو الرجل قصر، طب منتي يا أختي ما تهمليش ولا تقصري، اعرفي حقوقي الشرعية، أنا أهملت وقصرت وتجاوزت حدودي وشرع ربي عز وجل، لا تصنع أنت ذلك، فأنا اخترتك أختي ملتزمة متدينة عشان إيه؟ هل الأخت أو الزوجة الملتزمة هي التي ترتدي الزي؟ والأخ يقول لك أنا ببحث عن أخت ملتزمة، تسأل طب إيه معنى ملتزمة؟ تكون أخت منتقبة وطالبة علم وتسمع المشايخ، هذا لا فهمنا للالتزام، فهم مش منتهى القصور، فهم قصر جدا، فهم قصر جدا، أسبوعين ثلاثة أربعة تدب المشاكل، لأن فهمه عن الالتزام فهم قصر. طب وهي أنا عاوز أخ ملتزم، يعني ملتزم يعني مطلق لحيته وشيخ وكل مكان بقى بيدي دروس وخطب وبتاع كله يبقى أحسن، ده كلام غلط، الالتزام له مفهوم آخر غير هذا. هذا المذكور من جملة الالتزام، إذن اللحية والنقاب ودروس العلم والمشايخ ده كل الهيصة دي كلها، شوف كل الهيصة دي كلها، بقول الهيصة دي كلها من جملة الالتزام، من جملة الالتزام، بل هي من جملة الالتزام الظاهر، لأن في حاجة تانية اسمها الالتزام الباطن وهو أعظم من هذا الالتزام الظاهر. لو وفقنا الله تعالى وكان الالتزام الظاهر أثرا للالتزام الباطن يبقى وسعادتنا، وسعادتنا يبقى يلتحي بناء على الالتزام الباطن وتنتقم بناء على الالتزام الباطن، يبقى اللحية والنقاب وحضور مجالس العلم وحضور سماع الشرائط والدروس والبتاع ده كله مبني على ماذا؟ على الالتزام الباطن. ما معنى الالتزام الباطن؟ الالتزام الباطن في كلمة واحدة تعظيم الشرع، تعظيم الشرع، يبقى هو أخ بيعظم شرع ربنا وهي أخت بتعظم شرع ربنا، إذا ذكر بالله قال انتهيت، وإذا ذكر بالله قالت انتهيت، إذا أمر بمعروف قال سمعا وطاعة، وكذلك هي قالت سمعت وأطعت، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كما قال سعيد بن جبير قد أحسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يبقى أحسن واحد في الدنيا اللي هو بينتهي إلى ما سمع، كل ما حاجة توصل له يسمع ويطيع، ده هو الالتزام الباطن. نحن في التزامنا نطبق ما نريد، ها، ونؤول جزءا آخر ونرد جزءا ثالث، يعني في التزامنا إحنا عبارة عن ثلاث دوائر ليس الدائرة واحدة، جزء بنطبقه اللي على مزاجنا، الجزء اللي على مزاجنا بنطبقه وهو دي الإسلام، والذي لا يصير معنى فيه يبقى أخ مش ملتزم أو أحسابه ملتزما أو مش فاهم أو نص نص، ده الجزء اللي هو نقدر عليه، ها اللي هو إيه؟ يحضر درس أو يصلي معانا أو يلبس زينا أو ما إلى ذلك، يبقى ده أخ ملتزم، يبقى مين الاخ الملتزم بقى اللي يحضر معنا المجلس ويبقى كده؟ يبقى ده الاخ الملتزم. طيب جزء تاني من اوله، من اوله يعني بنتلمس المعاذير لانفسنا لعدم فعلنا له حاجات كثيرة جدا جدا جدا، حاجات كثيرة جدا جدا. معظم أخلاق الإسلام نحن لا نطبقها، معتذرين معتذرين. زي مثلا رجل لا أتواضع معه، ليه؟ عشان ده راجل، راجل من أهل الدنيا وراجل قلبه قاسي ولابد أن أدير فوق دماغه عشان يفوق ويصحصح. يبقى أنا خالفت خلق الإسلام بالتأويل الفاسد. الله ومن أدراك، ومن أدراك. مثلا رجل متزوج يعامل زوجته بمنتهى الفظاظة والغلظة، ليه؟ يقول أحسن ده مخه مقفول ما بتفتحش إلا بالضرب. الله، طب ما احنا دلوقتي احنا خالفنا بعض الأخلاق الإسلامية الشرعية الصحيحة متأولين متأولين. إذن دي الدائرة الثانية، دائرة دي ترك بعض الإسلام بالتأول. الدائرة الثالثة ترك بعض الإسلام هكذا هكذا، مثل طرف كثير من السنن والنوافل. يعني بعض الإخوة بالفعل أحيانا ربما لا يختم القرآن طول السنة إلا في شهر رمضان فقط، من غير عذر ولا تأويل، ولكنه تقصير. في الالتزام الباطن بقى، أين الالتزام الباطن؟ ما أين الالتزام الباطن؟ نحن نريد أن نصل إلى درجة يكون فيه الالتزام الظاهر صدى وأثر ونتيجة للالتزام الايه؟ الباطن. يبقى أنا عشان بعظم شرع ربنا التحيت، عشان بعظم شرع ربنا أقمت الليل، عشان بعظم شرع ربنا زرت المريض أو مسحت على رأس اليتيم أو ساعدت هذا المحروم وهكذا. إذن نحن نريد ذلك الفهم. ولذلك قال سبحانه وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، ثم قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الجزء من الآية هل هو في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم هو في غيرهن من جملة الذكور والإناث؟ هناك عدة أقوال. هذا القول، القول الأول أنه في الرجال والنساء، يعني أنه في أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأولاد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأقرباؤه الأدنون منه، هؤلاء جميعا هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علي وأولاد، يعني أولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين، وأولاد النبي عليه الصلاة والسلام وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يطلق عليهم لفظ آل البيت. أما حديث الكساء أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالحسن والحسين وفاطمة وعلي ثم لفهم بكسائه وقال اللهم إني أحبهم فأحب من أحبهم ووالي من والاهم، أو كلاما قريبا من ذلك، وهو المشهور بحديث الكساء. هذا حديث رواه الترمذي وقال حديث غريب، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وإنما الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بمناقب مفردة عن فاطمة وأخرى عن علي وأخرى عن الحسن ورابعة عن الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. القول الثاني أن هذا الجزء، القول الأول إن هم الرجال والنساء من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولاد العمومة، أولاد العمومة وأولاده وزوجاته، ده القول الأول. وسدل على ذلك بضمير الخطاب للذكور إنما يريد الله ليذهب عنكم، فلو كان الخطاب للنساء فقط لقال إيه؟ عنكن. فالخطاب هنا فيه معنى التذكير، فقالوا إذا اجتمع الرجال والنساء في سياق واحد خوطب الجميع بلفظ الذكور تغليبا للذكور على الإناث. وهذا دلالة أيضا على أن الله تبارك وتعالى فضل الرجال على ماذا؟ على الإناث، فجعل الخطاب بصيغة الذكور. ومن الأشياء الطريفة أن الناس المضروبين في دماغهم بتوع المجالس الوطية للنساء، وعلى كلمة الوطية دي كلمة عربية فصيحة، لأن الواطي اللي هو المنخفض، ده في اللغة الواطي اللي هو المنخفض، وفي اللغة العامية يطلق على كل شيء ذليل واطي. فلما يقول فلان ده كذا يعني رجل إيه؟ يعني منخفض. فالشيء المنخفض يطلقون على لفظ إيه؟ واطي. فهذه المجالس المنخفضة التي ترعى النساء نادت إحدى هذه المجالس بحث تاء التأنيث من اللغة، يعني لابد يبقى رجال زي النساء حتى في إيه؟ في خطاب الضمائر. فقلت سبحان الله لو حذفنا تاء التأنيث يعني كيف يمكن التمييز بين الرجل والمرأة إذن؟ يعني افترضنا واحدة تكلم يعني واحد واحد، يعني اسم محمد واحدة اسمها مثلا إيه؟ أم محمود، هتكلمهم إزاي؟ هتقول لا يعني لما تقول يعني كلمها زي ده، يعني لو حذفت تاء التأنيث هكلمها ازاي وكيف يمكن تمييز بالاثنين؟ يعني انت اللي عاوز من كل واحد اللي يجيب لك ورقه، هتقول يا محمد اعطني ورقه، تقول اعطني ورقه، وتقول لها ايه بقى؟ اعطني ورقه. يعني فيعني مساله هؤلاء الناس يعني نسال الله تعالى ان يهدي عقولهن وقلوبهن. فقوله سبحانه وتعالى هذا اول قول اللي هو أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد عمه وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول قول. القول الثاني هذا خطاب خاص خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب التذكير هنا من باب الحمل على المعنى، من باب الحمل على المعنى، دي باب في اللغة موجود. إيه باب الحمل على المعنى؟ إن الخطاب أو اللفظ يمكن أن يحمل على التذكير والتأنيث بحسب ما يقصد من معنى. يعني مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب تقول هل قرأت الكتاب؟ تقول قرأته، وتقول قرأتها. قرأته باعتبار الكتاب مذكر، مش كده؟ هل قرأت الكتاب؟ أو أقول قرأته أي قرأت الكتاب. وهذا الكتاب عبارة عن صحائف، عبارة عن مجموعة أوراق، مش كده؟ فعندما أقول هل قرأت الكتاب؟ أقول قرأتها أي قرأت ليه؟ صحائف الكتاب. فكلاهما صواب، وهذا في اللغة يسمى الحمل على المعنى، ومنه هذا القول، ومنه ذلك القول. فهذا خطاب للإناث، ولكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هم أهله، والأهل لفظ مذكر، الأهل لفظ مذكر. تقول للرجل كيف أهلك؟ كيف أهلك؟ فتقول هم بخير، لا تقول هن بخير، وتقصد بكلمة الأهل لهم مين؟ الزوجة ونحو من ذلك، وهن إناث، فتطلق على الإناث لفظ الايه؟ التذكير، باعتبار ان الأهل لفظا ايه؟ لفظ مذكر. هذان القولان قولان جيدان، والقول الثالث انه خاص بفاطمة وعلي والحسن وحسين، وهذا قول فيه ضعف. اذا هذه ثلاثة اقوال مشهورة في هذه الآية، اقوى هذه القولين، اقوى هذه الاقوال القولان الاول والثاني. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، اذكرنا إما أن يحمل على معنى التلاوة والقراءة، وإما أن يحمل على معنى الإبلاغ والدعوة، والأوفق أن يحمل اللفظ على المعنيين. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي من القرآن والحكمة السنة، والمقصود اقرأنا وتدبرنا الكتاب والسنة وقمنا بالدعوة إليها، وقد فعلت ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كان لطيفا خبيرا. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي نساءنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق المستقيم. وصل اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الميمين.